بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد أن استعرضنا الدليلين المنسوبين إلى المرحوم المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه لإثبات كون الرافع في حديث الرافع رفعا ظاهريا لا واقعيا، ويبدو أنه لا يوجد دليل أفضل منه، وطبعا استشكلنا عليهما، ويبدو أنه لا يوجد دليل أفضل منهما. نتحول إلى الدليل الذي تمسك به أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لإثبات أن الرافع يقصد به الرافع الظاهري لا الواقعي. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه موقفه تجاه الرافع في حديث الرافع نوعا ما يختلف باختلاف يسير فيما جاء في الحلقة الثالثة وما جاء في البحث الخارج، طبعا بحسب ما جاء في تقرير سماحة السيد الحائري حفظه الله. سيبدو أنه عندما كنت أكتب هذا الكراس يبدو لعله ما ملاحظ ما جاء في تقرير السيد الهاشمي. هسه إذا صارت عندي فرصة هم أراجع تقرير السيد الهاشمي لكي نجد بأنه هم يختلف أو لا. الآن نذكر موقف أستاذنا الشهيد تجاه هذا البحث، تجاه الرافع الوارد في حديث الرافع بحسب ما جاء في الحلقة الثالثة وبحسب ما جاء في تقرير سماحة السيد الحائري حفظه الله. الدليل الفارق بين ما جاء في الحلقة الثالثة وما جاء في تقرير بحثه أنه في الحلقة الثالثة اعتبر هذا الدليل دليلا على كون الرافع رفعا ظاهريا وليس واقعيا، وما أثار احتمال الإجمال في الحلقة الثالثة كأنما بضرس قاطع يقول أن هذا البيان الذي سنذكره دليل على كون الرافع رفعا ظاهريا لا واقعيا خلاص، بينما في البحث الخارج يجعل هذا دليلا على أن الحديث ليس ظاهرا في الواقعية في كون الرافع رفعا واقعيا، وإنما هو إما ظاهر في الرفع الظاهري أو مجمل، يعني أثار احتمال الإجمال في البحث الخارج. في الحلقة الثالثة ما أثار احتمال الإجمال، ولكن في البحث الخارج أثار احتمال الإجمال، فقال بأن هذا الدليل الذي ذكره الآن راح نذكره، هذا الدليل ينفي الظهور في الرفع الواقعي، فلربما ليس له ظهور في الحكم الواقعي ولا في الحكم الظاهري فيصير مجمل. عدم وجود الظهور في الحكم الواقعي لا يعني حتما أن يكون ظهوره في الظاهري، لا، يبقى مجمل، هم يصير أن يظل مجمل، ظهوره غير متعين في الحكم الواقعي، ولكنه يكون مجملا بين الظاهري، بين الرفع الظاهري والرفع الواقعي. هذا الفرق بين، وإلا اللب الدليل نفس الدليل. وهذا المقدار من الفرق بين ما جاء في الحلقة الثالثة وما جاء في البحث الخارج بحسب تقرير سماحة السيد الحاج. وما هو هذا الدليل؟ هذا الدليل حاصله أنه يقول بأن الرفع إن كان رفعا واقعيا لكان هذا يعني ويستلزم أن الحكم، أن الحكم الواقعي يختص بالعالمين به، يعني عند الشك إذا يأتي الرفع الواقعي. ما معنى الرفع الواقعي؟ يعني الحكم الواقعي يزول عند الشك فيه. إذن الحكم الواقعي متى يبقى؟ يبقى عند العلم به فقط، أما عند الشك به فهو مرفوع حتى يكون الرفع رفعا واقعيا. فكون الرفع رفعا واقعيا يؤدي إلى أن يكون الحكم الواقعي مختصا بالعالمين به، واختصاص الحكم الواقعي بالعالمين به مبتلى بأحد محذورين: إما استحالة ثبوتية أو خلاف الظهور الإثباتي. توضيح ذلك، توضيح ذلك أنه إذا اختص الحكم بالعالمين به نطرح السؤال بأنه هل الحكم اختص بالعالمين به، هل هذا يعني أن العلم بالجعل أخذ في المجعول، أو العلم بالمجعول أخذ في المجعول؟ يعني متعلق العلم وما يرفع كلاهما المجعول، العلم بالمجعول أخذ في المجعول أو لا؟ أن متعلق العلم شيء وما ومتعلق الرفع شيء آخر. العلم بالجعل أخذ في موضوع المجعول. فإن قيل بأن العلم بالمجعول أخذ في موضوع المجعول شيء واحد، هم متعلق الرفع ومتعلق العلم شيء واحد، العلم بالمجعول أخذ في موضوع المجعول. طبعا هنا أستاذنا الشهيد لم يدخل في الخلاف بينه هو وبين المشهور في تفسير الجعل والمجعول، وأن الجعل ما هو والمجعول هو. أستاذنا الشهيد يفسر المجعول بغير ما يفسره المرزا النائيني، يفسر المجعول مثلا بالفاعلية، هو المحقق النائيني يفسر المجعول بمعنى الفعلية، أستاذنا الشهيد يفسر في بعض كلماته بمعنى الفاعلية. الآن هذا نغض النظر عنه، هذا بلغة المرزا النائيني متكلم هنا، بلغة المرزا النائيني بلي جعل ومجعول، والمجعول يقصد به الفعلية، هذه لغة المحقق النائيني. فيقول إن قلنا، إن اخترنا أن العلم بالمجعول أخذ في موضوع المجعول بحيث يكون متعلق العلم ومتعلق الرفع شيء واحد، إن قلنا هكذا فهذا مستحيل ثبوتا. كيف مستحيل ثبوتا؟ لا لبيان الدور وشبه الدور الذي أثاره الأصحاب ورد عليهم أستاذنا الشهيد في بحث اختصاص الحكم بالعالمين به، في بحث ونحن أظنه بحثناه في بحث اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. في بحث اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل من جملة أدلتهم على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، يعني أن الحكم لا يختص بالعالمين به، أنه إذا اختص بالعالمين به سيؤدي إلى الاستحالة. وما وجه الاستحالة؟ قال وجه الاستحالة الدور، يستلزم الدور. وأستاذنا الشهيد يرد عليهم على صيغة الدور، هنا يقول لا بصيغة الدور بل بصيغة أخرى يستلزم الاستحالة، يؤدي إلى الاستحالة إذا كان العلم والرفع متعلقهما شيء واحد. العلم بالمجعول أخذ في موضوع المجعول، الاستحالة هنا تقريب الاستحالة هو أنه إذا أخذ في موضوع هذا العلم أخذ في موضوع متعلقه هو، فهذا يعني أن العلم يولد متعلق نفسه، وهذا خلاف المقتضى الفطري لكل علم. العلم دوره دور الإراءة لا دور التوليد بالنسبة إلى متعلقه. في الفرق بين القطع الموضوعي والقطع الطريقي، أستاذنا الشهيد في الحلقات ذاكر بأنه القاطع الطريقي يري شيئا ما ولا يولد شيئا ما، دوره دور الإراءة القطع الطريقي، بل يحرم شرب الخمر. لو لم يقل شرب مقطوع الخمرية، لو لم يأخذ القاطع في موضوع هذا الحكم فقد قال يحرم شرب الخمر، فقطعك بأن هذا خمرون هذا قاطع طريقي مو موضوعي، لأنه لم يؤخذ في موضوع الحكم، هذا قطع طريقي. بخلاف ما إذا قال مقطوع الخمرية حرام فهذا يصير قاطع موضوعي. فهناك في بحث الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، أستاذنا الشهيد وضح بأن القاطع الطريقي يرينا الحكم، الحكم هو موجود سواء قطعت أو لم تقطع، ولكن هذا القاطع يكشف، دوره دور الكاشفية، بينما القطع الموضوعي دوره دور التوليد، إذا ماكو قاطع حكم ماكو، لأن الحكم أخذ في موضوعه هي القاطع. يحرم لا كل قطع خمرين على فرض أن يأخذ الموضوع، أن يأخذ القاطع في الموضوع، يحرم مقطوع الخمرية مو كل خمرين. فإذا كان الخمر مو مقطوع الخمرية، هذا الخمر مو حرام على هذا الفرض طبعا مثال. فإذن دور القطع الطريقي دور الكاشفية، ودور القطع الموضوعي دور التوليد. فإذا أخذ القاطع في موضوع حكم ما صار قاطع موضوعي، فصار دوره دور التوليد، لذلك الحكم الذي أخذ في موضوعه. عندئذ إذا أخذ في معلومه، العلم بحكم ما أخذ في نفس ذلك الحكم، فهذا صار قاطع موضوعي في موضوع من؟ في موضوع نفس ذلك الحكم. يعني يريد يولد من؟ يولد معلومه. يعني هذا الحكم يريد يولد معلوم نفسه، وهذا مستحيل أن يولد معلومة نفسه. يولد حكما آخر معقول أن يولد حكما آخر، أما يولد معلومة نفسه هذا معناه تعدى حد الكاشفية، القاطع صار يولد معلومة نفسه، يولد حكما آخر، مثلا القطع بالحرمة يولد وجوب الإراقة، هذا معقول، أن العلم بشيئين يولد شيئا آخر، أو العلم بالحكم مثلا يولد العلم بالموضوع يولد الحكم، الموضوع والخمرية والحكم والحرمة، هذا هم معقول، أن العلم بالموضوع يولد الحكم، هذا هم معقول، ولكن العلم بشيئين يولد نفس ذلك الشيء، هذا وجدنا ما معقول. هذا مثل ما تقول بأن المرآة عندما تنظر فيه هي المرآة توجد وتولد ما ينظر فيه، ما ممكن، المرآة دورها دور الإراء والكشف، القاطع هم دورها كدور المرآة، دورها دور الكاشفية لما يرى به، فالقاطع بشيئين يولد شيئا آخر معقول، أما القاطع بشيئين يولد نفس ذلك الشيء حتى وإن لم يكن دورا مستبطنا للدور، هذا في حد ذاته مستحيل، مو إلا بالدور، هذا في حد ذاته فطرة واحد يدرك استحالته، أنه أن القاطع بشيء ما يولد نفس ذلك الشيء، فالقاطع بشيئين يولد شيئا آخر معقول، أما القاطع بشيء يولد نفس ذلك الشيء هذا في نفسه مستحيل حتى وإن لم يستلزم الدور. خب فيما نحن فيه يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه إن قصد بأخذ العلم بالمجعول في موضوع نفس ذلك المجعول هذا يؤدي إلى أن يكون هذا العلم هذا القاطع يولد معلومة نفسه، العلم بالمجعول يولد نفس ذلك المجعول، يكون دخيلا في توليد نفس ذلك المجعول، وهذا مستحيل، هذا هو المحذور الثبوتي. وإن قيل بأن القاطع بالجعل أخذ في موضوع المجعول، مو القاطع بالمجعول أخذ في نفس المجعول، بل العلم بالجعل أخذ في موضوع المجعول، وهذا بعد مو يولد نفسه، الجعل شيء والمجعول شيء آخر بحسب مباني الأصحاب مبنى المرزنائيني رضوان الله تعالى عليهم. فهنا نتخلص من الاستحالة الثبوتية، ولكنه خلاف الظاهر إثباتان، هذا محذور إثباتي، لأن ظاهر حديث الرافع أن متعلق الرافع ومتعلق العلم شيء واحد، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني رفع ما لا يعلم، نفس الشيء الذي لا يعلم يرفع، مو ما لا يعلم شيء والرافع شيء آخر ومتعلق الرافع شيء آخر، هذا جدا غريب أن يقصد برفع يعني رفع شيء ما إذا لم يعلم شيء غيره، عند عدم العلم بشيئين يرفع شيء آخر، هذا خلاف ظهور الحديث، هذا محذور إثباتي. إذن فبما أن حمل الرافع على الرافع الواقعي يؤدي إلى اختصاص الحكم بالعالمين به، ومعنى اختصاص العلم بالعالمين به أن العلم إما أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول، وإما أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، والأول يبتلي بالمحذور الثبوتي الاستحالة، والثاني يبتلي بالمحذور الإثباتي خلاف الظهور للحديث. وعليه فلأجل التخلص من هذين المحذورين لا بد وأن نرفع اليد عن كون الرافع رفعا واقعيا رفعا للحكم الواقعي، ونحمل الرفع على كونه رفعا ظاهريا. والرفع الظاهري بعد ما يبتلي لأنه قال في الرفع الظاهري يقصد بالرفع رفع الاحتياط تجاه الحكم الواقعي لا الحكم الواقعي نفسه، فلا يبتلي لا بالمحذور الثبوتي ولا بالمحذور الإثباتي. هذا المقدار الذي جاء في الحلقة الثالثة، ولكنه في البحث الخارج رضوان الله تعالى عليه أضاف إلى هذا البيان قوله أنه على فرض حمل الحديث على الرفع الواقعي صحيح يبتلي بأحد هذين الأمرين، أحد هذين المحذورين، إما المحذور الثبوتي أو المحذور الإثباتي، ولكن هذا ما رح يعين حمله على الرفع الظاهري. ليش؟ لأن الرفع الظاهري هم فيه ابتلاء بمحذور إثباتي آخر، فيدور الأمر بين المحذور الإثباتي الذي يستلزمه حمله على الرفع الواقعي على أحد فرضيه، والمحذور الإثباتي الذي يستلزمه حمله على الرفع الظاهري. وما هو المحذور الإثباتي الذي يبتلي به حمله على الرفع الظاهري؟ المحذور الإثباتي الذي يبتلي به حمله على الرفع الظاهري هو أن معنى حديث الرفع سيكون أنه سيكون أن الحكم لا يقصد به حقيقة الحكم، ومتعلق الحكم لا يقصد به المتعلق الحقيقي للحكم، يعني يحتاج إلى تطعيم الظاهرية، والظاهرية نوع من المعنى المجازي الظاهرية، وإلا الحكم بطبعه يحمل على المعنى الحقيقي، والعلم بطبعه يحمل على العلم الحقيقي، وأنه رفع ما لا يعلمون الرفع بالمعنى الحقيقي، كلها لازم يفسر بالمعنى الحقيقي. أما إذا أردنا أن نفسره بالمعنى الظاهري، إما نحتاج إلى تطعيم معنى الظاهرية في الرفع أو في الحكم المرفوع، إما نقول بأن الرفع لا يقصد به الرفع الحقيقي، الرفع الواقعي الرفع الحقيقي، أو نقول بأن الرفع واقعي ولكن مرفوعه ليس هو الحكم الواقعي، مرفوعه هو بل مثلا الاحتياط تجاه الحكم الواقعي مو نفس الحكم الواقعي. فلا بد وأن نطعم معنى الظاهرية إما في الرفع أو في متعلق الرفع وهو ما لا يعلمون، حتى يمكن حمله على الرفع الظاهري، وهذا طبعا هم خلاف الظاهر، هم محذور إثباتي. إذن فكما أن حمله على الرفع الواقعي يبتلي بالمحذور الإثباتي على أحد فرضيه، لأن الفرض الآخر هو محذور ثبوتي استحالة هذه نعوفها، فنقول بأنه كما أن حمله على الرفع الواقعي يبتلي بالمحذور الإثباتي على أحد فرضيه، كذلك حمله على الرفع الظاهري هم يبتلي بالرفع بالمحذور الإثباتي، من حيث أنه يحتاج إلى تطعيم الظاهرية إما في الرفع أو في متعلق الرفع، وعليه فيتساويان فيصير إجمال حمله على الرفع الواقعي وحمله على الرفع الظاهري يتساويان، كلاهما يبتليان بالمحذور الإثباتي، فيصير مجمل أنه يقصد به ياهو، هل يقصد به بل عن الرفع الواقعي الذي ذكرنا محذوره الإثباتي، أو يقصد به الرفع الظاهري الذي ذكرنا محذوره الإثباتي الآخر، وعليه فيبتلي بالإجمال. ومن هنا أستاذنا الشهيد في الدورة الأولى من بحثه في دورة السيد الحائري حفظه الله، هنا انتهى إلى كون حديث الرفع مجملا بين الرفع الواقعي والرفع الظاهري، وبالتالي إذن ماذا نصنع؟ صار بصدد هذا بحثناه أظن قبل أن نبحث ما جاء في إذن الكراسات، أظن بحثناه ذكرنا هذا، أنه قال بأنه صار بصدد أنه ما هي الآثار التي نتوقعها أن نستفيدها من الرفع الظاهري، حصر الآثار المطلوبة من الرفع الظاهري في ثلاثة آثار، وقال بأن هذه الآثار الثلاثة كلها تحصل بالإجمال، ووضح واحدا واحدا، وضح الآثار المطلوبة من الرفع الظاهري، وقال بأن نفس هذه الآثار التي نتوقعها من الرفع الظاهري تحصل بعينها في فرض الإجمال. إذن فحتى وإن كان معناه مجملا بين الرفع الواقعي والظاهري لا نخسر شيئا، هذا ما وضحه في دورة بحث الدورة الأولى من بحثه الخارج. في الدورة الثانية ضروري إن شاء الله إذا صارت عندي فرصة أشوف شنو ذاكر في دورة السيد الهاشمي رحمة الله عليه. هذا المقدار الليلة نكتفي، ولا بد وأن نقيم هذا الدليل الذي ذكره أستاذنا الشهيد والإجمال الذي انتهى إليه. إن شاء الله نبين ذلك في الدرس القادم، ونكتفي هذا الليلة بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.